وجوه من شرقنا. وجوه برزت في العالم العربي في المجالات الثقافية والروحية. وجوه من شرقنا، أعداد وتقديم الأب سهيل قاشة من إذاعة صوت المحبة.
حنين بن إسحاق الطبيب المسيحي، هو أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي، والعبادي اسم لقبائل من بطون العرب اجتمعت على النصرانية بالحيرة. ولد في الحيرة وكان طبيبا ماهرا حسن النظر بأنواع فنون البلاغة العربية، فذكر اسمه غالبا مع المترجمين والنقل البارزين. أما أبوه فكان صيدلانيا يتعاطى العقاقير المختلفة. سافر حنين إلى جندي سابور حيث تعلم على يوحنا بن مسويه، ثم توجه إلى بلاد الروم ومكث فيها زهاء سنتين. أتقن في أثنائهما اللغة اليونانية وأصول الطب، ثم قفل راجعا إلى بغداد، ومنها قصد البصرة ولزم الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفي سنة 876، وبرع في اللسان العربي. ثم رجع حنين إلى دار السلام وتقدم في المناصب وعلى مقامه بين الأطباء. دخل حنين في خدمة جبرائيل بن بختيشوع ولازم يوحنا بن ماسويه وتتلمذ له، واختصه المأمون فعينه رئيسا على بيت الحكمة وكلفه بالنقل، وكان يعطيه من الذهب زينة ما ينقل من الكتب. ثم اختصه المتوكل لنفسه فصار المقدم على الأطباء من أعوانه، واختاره للترجمة وأقام له كتابا نحارير يترجمون له، ويتصفح ما ترجموا كإصطفان بن باسيل وموسى بن خالد ويحيى بن هارون، وكان على الغالب ينقل إلى السريانية من اليونانية، وكثيرا ما نقل إلى السريانية أولا ثم إلى العربية. ويروي ابن أبي أصيبعة على لسان جبرائيل بن بختيشوع قوله في حنين: والله لئن مد له في العمر ليفضحن سرجيس. وسرجيس هذا الذي ذكره جبرائيل هو سرجيوس الراسعيني، وهو أول من نقل شيئا من علوم الروم إلى اللسان السرياني. منزلته العلمية: في غضون حكم المأمون وصلت الجهود الثقافية أوج حد أقصى لها، فقد أنشأ الخليفة في بغداد دارا رسمية للترجمة مجهزة بمكتبة، وكان أحد مترجميها حنين بن إسحاق الفيلسوف والطبيب والشخصية الرئيسية في عصر المترجمين هذا. ولقد استدللنا من رسالته بأنه ترجم إلى العربية جميع آثار جالينوس الفلسفية والطبية، وهذا ما يستغرق 100 كتاب سرياني ويتسع ل39 ترجمة عربية. إن تفضيل حنين نظريات جالينوس من الوجهة التدريسية ظاهرة في كل ناحية، وإلى حنين وحده يرجع الفضل في تبوء جالينوس أسمى المقام في الشرق خلال العصور الوسطى، وبصورة غير مباشرة في الغرب الوسيط. أما أبحاث أبوقراط فمعرفتها أقل. لقد ترجم له حنين كتاب تقدمة المعرفة، وبقيت ترجمته مرجعا مدرسيا للعرب المتأخرين الذين طالما تناولوه بالشرح والتعليق. وترجم حنين إلى العربية والسريانية جميع الشروح التي كتبها جالينوس على آثار أبوقراط تقريبا، فضلا عن ترجمته كتاب المترادفات لأوريزابيوس والكتب السبعة لبولس الأنجيطي، وكلاهما أثران نفيسان. وترجم كذلك كتاب مادة الطب الشهير لديوس قوريدوس، ومن المترادفات العربية الأخرى المنسوبة إلى حنين مصنفات أخرى لبعض الأطباء اليونان ولمشاهير كتابهم، مع عدد من آثار أفلاطون مثل كتاب السياسة الجمهورية وكتاب النواميس وكتاب السماء والعالم وكتاب النفس وكتاب الأخلاق، وترجم للتوراة اليونانية القديمة السبعينية. وما زالت توجد لحنين ترجمات كثيرة مخطوطة في مكتبات عديدة كالقسطنطينية، وهذه المخطوطات تكشف عن حرية في تصريف الترجمة ومقدرة عجيبة للمترجم في اللغة العربية. أما أسلوبها فسهل المتناول، خال من التعقيد إذا ما قورن بأصله اليوناني، مع دقة في التعبير وخال من الحشو والركاكة. أما تأليف حنين فكثيرة وفيها شروح وتعليقات على آراء جالينوس ومقتبسات وملخصات دقيقة وافية أخرجها بشكل كتب دراسية لتلاميذه. ومن آثاره الشهيرة عند العرب رسالته مسائل في الطب، وهو على شكل أسئلة وأجوبة. أما كتابه عشر مقالات في العين، فيعد أقدم كتاب مدرسي منتظم عرفه البشر في أمراض العين. إن التراجم العربية التي يعود الفضل في نقلها إلى حنين حظفت لنا كثيرا من تآليف جالينوس التي ضاع أصلها اليوناني، وأوضح مصنفات أفلاطون وسقراط وأرسطو، وكشف ما استغلق من كتب الفلك والطبيعة والرياضيات، وألف في الأغذية وفي الأدوية السهلة وفي شؤون الناقهين. وقد بلغ ما ترجم من الكتب وما كتب من المصنفات زهاء 150 كتابا، وقد وصفه المؤرخ الفرنسي ليغريك بما يأتي: كان حنين أبرز شخصية في القرن التاسع، وكان من أكبر العقول المتحلين بأسمى الأخلاق التي يعثر عليها في التاريخ. وإذا كان لم يخلق حركة النهضة في الشرق، فليس من مخلوق عمل أكثر منه في سبيلها. أما الدكتور ماكس مايرهوف فقد قال فيه إنه من أكثر رجال التاريخ ذكاء وأحسنهم خلقا، وربما كان أقوى شخصية أنجبها القرن الثالث الهجري. وقد كان لحنين تلاميذ كثيرون أقدرهم جمهور من النصاطرة، إذ طلعوا بالنقل على يديه، منهم ابن أخته حبيش وابنه الطبيب والرياضي إسحاق المتوفى سنة 910، وثابت بن قرة وقسطى بن لوقا البعلبكي. وفي سنة 856 تقريبا جدد المتوكل مدرسة الترجمة ومكتبتها في بغداد، وألقى عبء إدارتها على حنين، ومهد الخليفة ورجال دولته السبل لتلاميذه النصارى للبحث العلمي والتنقيب عن المخطوطات اليونانية وحملها إلى بغداد لترجمتها. وإننا لنجد حنينا يتحدث عن كتاب هو الآن مفقود وكان آنذاك نادرا، هو كتاب البرهان، يقول: إنني بحثت عنه بحثا دقيقا، وجبت في طلبه أرجاء العراق وسوريا وفلسطين ومصر إلى أن وصلت إلى الإسكندرية، لكني لم أظفر إلا بما يقرب من نصفه في دمشق. محنة في الحياة. كان حنين ينتمي إلى طبقة يكثر فيها الصيارفة من أهل الحيرة، وكان صاحبه ابن ماسويه من أهل جندي سابور، وكان هؤلاء يكرهون أن يدخل في صناعتهم أبناء التجار. وما فتئ ابن ماسويه أن أظهر جفاءه لتلميذه، فقد قال له ذات مرة: ما لأهل الحيرة والطب؟ ونصحه أن يشتغل صرافا ويدع حرفة العلم، ويقال أنه طرده من داره. فخرج حنين باكيا مكروبا، هذه أول خيبة لقيها من أستاذه الذي علق عليه جل آماله. هكذا بدأ حنين يجوب البلاد متشردا، إلى أن اهتدى بحسب بعض الروايات إلى دار أحد العلماء النصارى الذين اعتنوا بالمعارف اليونانية، حيث وجد ينشد شعرا لهوميروس تسكت عنه الروايات. وبعد ذلك تخبرنا هذه المصادر أنه وجد عند جبرائيل بن بختيشوع في معسكر المأمون، ثم اختصه المأمون كما أسلفنا، وقد أوفد المأمون يوحنا أولا ثم حنينا إلى بلاد الروم. ويقال أن حنينا قد وفق في استخراج كثير من كتب الحكمة القديمة. أما المحنة الثانية التي ألمت بحنين، وقد نقلها لنا ابن القفط في تاريخ الحكماء وابن أبي أصيبع في طبقات الأطباء، فخلاصتها أن الخليفة المتوكل لما سمع بعلم حنين كان لا يأخذ منه دواء إلا بعد أن يستشير غيره، وأراد امتحانه حتى يزول ما في نفسه، ظنا منه أن ملك الروم قد يكون قد اتفق معه على المكيدة بالخليفة، فاستدعاه وأسر إليه بحاجته إلى دواء يريد به قتل عدو له. فقال حنين: يا أمير المؤمنين، لم أتعلم إلا الأدوية النافعة، وما علمت أن أمير المؤمنين يطلب مني غيرها، فإن أحب أمضي وأتعلم. وفعلت. وكان بهذه الحجة يريد التملص مما طلب إليه. فلما علم الخليفة نيته قال له: هذا شيء يطول، ورغبه وهدده وهو لا يزيد على ما قاله، إلى أن أمر بحبسي في بعض القلاع، ووكل به من يوصل خبره إليه وقتا بوقت، وهو هادئ ساكن في حبسه، دأبه النقل والتفسير والتصنيف، غير مكترث بما هو فيه. ثم أمر الخليفة بإحضاره وإحضار أمواله يرغبه فيها، وأحضر سيفا ونطعا وسائر آلات العقوبات، وهو مع ذلك مصر على رأيه. والخليفة يقول له: هذا شيء لا بد منه، فإن أنت فعلت قد فزت بهذا المال، وكان لك عندي أضعافه، وإن امتنعت قابلتك شر مقابلة وقتلتك شر قتلة. وحنين يجيبه: قد قلت لأمير المؤمنين أني لم أحسن غير الشيء النافع، ولم أتعلم غيره. فقال له الخليفة: فإنني قاتلك. قال حنين: لي رب يأخذ بحقي غدا في الموقف الأعظم، فإن اختار أمير المؤمنين أن يظلم نفسه فليفعل. فتبسم الخليفة وقال له: يا حنين، طب نفسا وثب إلينا، فهذا الفعل كان لامتحانك، لحذرنا من كيد الملوك وإعجابنا بك، فأردنا الطمأنينة إليك والثقة بك لننتفع بعلمك. ولما سأله الخليفة عن سبب إصراره على امتناع تقديم السم له، قال له: هناك سببان يا أمير المؤمنين، الدين والصناعة. الدين يأمرنا بفعل الخير والجميل مع أعدائنا، فكيف بأصحابنا وأصدقائنا؟ والصناعة تمنعنا من الأضرار بأبناء الجنس البشري، لأنها موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحهم. ومع هذا فقد جعل الله في رقاب الأطباء عهدا مؤكدا بإيمان مغلظة أن لا يعطوا دواء قتالا أو مؤذيا، فلم أرى أن أخالف هذين الأمرين من الشريعتين، وواطنت نفسي على الموت ما كان الله ليضيع من بذل نفسه في طاعته، ولسوف يثيبني. فقال الخليفة: إنهما لشريعتان جليلتان، وأمر له بمال. إننا لنرى في هذه الحادثة عبرة كبرى، نرى فيها منتهى الإخلاص للمهنة إلى درجة تفضيل الموت على خيانة العهد، وفهما عميقا لجوهر الدين، فالدين يريد الخير للبشر دون ما تمييز بين عباد الله. هكذا فهم حنين بن إسحاق الدين، وهكذا وقف في سبيل مبدئه وقفة الأبطال الذين يستخفون بكل شيء حتى بحياتهم في سبيل مبادئهم. وإننا لنقف أيضا مطأطئي الرأس أمام ذلك الخليفة العباسي الذي شاء كخليفة وأمير للمؤمنين وإمام لجميع المتدينين بشرع محمد أن يقدر حنينا كمسيحي ملتزم قدر احترام دينه، ولم يقف اختلاف المذهب حاجزا بين خليفة المسلمين والعلماء المسيحيين. إننا فخورون بتلك النواحي المجيدة من تاريخنا العربي في التعاون العلمي والتسامح الديني. كان حنين حظيا عند المتوكل، ويقال أن بختيشوع كان يحسده على علمه وفضله وما هو عليه من جودة النقل وعلو المنزلة، فاحتال عليه بخديعة حتى أوقع المتوكل به. ويروي ابن أبي أصيبع ما قاله حنين عن نفسه بأنه لحقه من أعدائه ومضطهديه أكبر الأذى، وكان أكثر من ناوأه العداء أهله وأقاربه، ثم الذين علمهم وأحسن إليهم فكافأوه مساوئ عوضا عن المحاسن. وقد افتروا عليه أنه لا يعرف صناعة الطب ولا شيئا من طرق الفلسفة ولا من ديانة النصرانية، وكانوا يفضلون غيره عليه ويقولون عنه إنما حنين ناقل للكتب يأخذ على نقله أجرة كما يأخذ الصناع على صناعتهم، ولا فرق بينهم وبينه، لأن الفارس قد يعمل الحداد له السيف إلا أنه لا يحسن العمل به، فما للحداد والفروسية. كذلك هذا الناقل ما له وللكلام بصناعة الطب ولا يحسن في عللها وأمراضها، وإنما قصده في ذلك التشبه بالأطباء ليقال حنين الطبيب ولا يقال حنين الناقل، وكان يحسن به لو أنه لزم صناعته وأمسك عن غيره. وقد صرح حنين نفسه: وأعلم أن حسدهم هو الذي يدعوهم إلى سائر الأشياء، وإن كان لا يخفى عليهم قبحها، فإن الحسد لم يزل بين الناس من قديم الأيام، حتى أن من يعتقد الديانة يعلم أن أول حاسد كان في الأرض قابيل في قتله لأخيه هابيل. هذا الكلام الذي أورده ابن أبي أصيبع وابن القفطي يدلنا على نفس متألمة، لكنه تقبل ذلك بنفس راضية وضمير مطمئن، فحياته كما يصفها لنا مؤرخوه كلها نسيج من المحن والمصائب، ولولا إيمانه الثابت وفهمه العميق لآلام المسيح لفقد ثقته بالحياة ويأس من الناس، ولكنه وقف كالعود الذي يزداد بالاحتراق طيبا. أجل، لقد كان حنين ناقلا وكان يتقاضى أجره على نقله، حتى أن الخلفاء كانوا يعطونه بقدر ما ينقل ذهبا، ولكن هدفه الأسمى كان فوق هذه المادة. يدلنا على ذلك موقف حنين حينما أراد الخليفة امتحانه. هذا هو حنين الطبيب المخلص والمسيحي الثابت بإيمانه، الذي تحتفل بذكراه كل الكتب المسيحية الطبية والعلمية، سيما مكتبة بغداد حيث يوجد فيها كثير من مخطوطات علمه ومحط نشأته وشهرته. وشكرا.
وجوه من شرقنا. وجوه برزت في العالم العربي في المجالات الثقافية والروحية. وجوه من شرقنا، أعداد وتقديم الأب سهيل قاشا من إذاعة صوت المحبة.